نخلي فيضعه في عينه وصلبه حتى مات. هذا جزاء الذين يحاربون الله في الأرض. قال أبو خلابة راوي الحديث: فأولئك كفروا بعد إيمانهم. فأنس ابن مالك حدث الحجاج بهذا الحديث، فصار الحجاج كل ما يجد رجل يخالف رأيه يقتله ويقول: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سليم أنس وعاتبوه: أتقول مثل هذا الحديث للحجاج؟ ألا تجد غير الحجاج تقول له هذا الحديث؟ فكان أنس يندم ويبكي أنه قال هذا للحجاج. يجب أن يكتم، ليس مستحبا، يجب أن يكتم مثل هذا العلم عمن يتصور أنه يكتب إذا علمه. وقس على هذا، فمسألة أن يكتم العالم بعض العلم عن السائل هذه مسألة لا شيء فيها ولا علاقة لها بالظاهر ولا الباطن. فقول أبي هريرة: إني أخذت جرادين من علم، فأما واحد فبثبته فيكم، وأما الآخر فلو قلته لقفع مني هذا البلعوم أو هذا الحلقوم. فلا دلالة فيه للباطنية. لماذا؟ أولا أنه لا يجوز إثمان العلم الشرعي. لو أتى رجل وقال: يا أبا هريرة، إني بعدما توضأت أكلت طعاما، هل علي وضوء؟ لا ينبغي لأبي هريرة أن يكتم هذا العلم، لأنه لو كتمه لصار هذا الرجل لا يعرف صلاته صحيحة أم باطلة، طهور صحيح أم باطل. لو قال له: إني أجنبت، قمت من النوم جنبا ووجدت أنه لا ماء، أأترك الصلاة حتى أجد الماء أم ماذا أفعل؟ ينبغي على أبي هريرة أن يقول له الجواب: إن فقدت الماء وأنت جنب تيمم لرفع الجنابة ثم تيمم للوضوء. لا ينبغي لأي صحابي أو تابعي أن يكتم مثل هذا العلم. فما هو العلم يا ترى الذي كتمه أبو هريرة؟ العلم الذي كتمه أبو هريرة هو الفتن والملاحم التي تكون بين يدي الساعة. فإن الملوك وأعوان الملوك يدخل عليهم الغم أن يعلموا أن دولتهم ستزول. فلو قال أبو هريرة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إن ملك بني أمية سيزول، لعلهم يقتلونه، مع أن هذا ليس فيه شيء من العلم الذي ينتفع به الناس، فكتمانه لا شيء فيه. ولذلك قال عبد الله بن عمر: والله لو حدثكم أبو هريرة فقال: إن فلانا إنكم تهدمون بيت الله، لقلتم: كذب أبو هريرة. لو حدثكم أبو هريرة فقال: إن أميركم فيضرب الكعبة بالمنجنيق فيهدمها، لقلتم: كذب أبو هريرة. هذا هو العلم الذي خبأه أبو هريرة ولا فائدة للعامة فيه. ولذلك مما يدل عليه أن أبا هريرة قال: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. ما هو رأس الستين وما هي إمارة الصبيان التي استعاذ بها أبو هريرة؟ رأس الستين يعني سنة 60 هجرية. قال أبو هريرة: أعوذ بالله أن أدرك رأس الستين. وإمارة الصبيان كان يزيد بن معاوية هو الأمير آنذاك سنة 60 هجرية، صار يزيد بن معاوية هو الأمير. هذه إمارة الصبيان. الله عز وجل استجاب لأبي هريرة فمات سنة 58، وفي رواية سنة 59. هذا من العلم الذي كتمه أبو هريرة. لو أتى وقال: إنك صبي غر ستأخذ الإمارة على رأس 60، لقتلوه. فالمقصود أن أبا هريرة الذي كتمه من العلم لا يهم العامة، ولا ينبني عليه عمل يذكر، انما هو في الفتن والملاحم وفي دلائل النبوة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فظهر مما ذكرت ان حديث ابي هريره وقوله ليس فيه اي حجه للذين يفصلون الباطن عن الظاهر، وكثير من الصحابه اوتي فطنه اكثر من الاخر، فمن عجب ان ياتون على الفطن اذا بصر الله عز وجل له امره فقال شيئا حدث في المستقبل يقولون هذا عنده علم باطن لمجرد نبوءة توقع احتمال قاله فصدقه الله عز وجل في المستقبل يقولون هذا عنده علم باطن. والواقع أن الأمر بخلاف هذا، فعندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على المنبر يوما وقال إن الله عز وجل خير عبدا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فصار الناس يتعجبون لما يبكي هذا الشيخ، لما مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عادي، عبدا إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، ما الذي يبكي في هذا؟ قال أبو سعيد فتعجبنا للشيخ لما يبكي، ثم علمنا أنه كان أفهمنا، فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني اقتراب أجله، يعني أنه سيموت. فهمها أبو بكر مع أن الكلام عام إن عبدا، ففهمها أبو بكر ولم يفهمها الصحابة. أبو بكر عنده علم باطن، هذا من قوله تعالى ففهمناها سليمان. عمر لما أرسل جيشه يقاتل وبين عمر وبين الجيش ألوف الأميال، فصعد عمر على المنبر فبينما هو يخطب إذ قال يا سارية الجبل الجبل، كلام معترض لا علاقة له بالخطبة، يا سارية الجبل الجبل. فلما كتب الله النصر للجيش ورجع قال الأمير يا أمير المؤمنين كأني سمعت صوتك وأنت تقول يا سارية الجبل الجبل، فلما اعتصمنا بالجبل نصرنا الله عز وجل. عمر عنده كشف، هذا باطن، هذا إلهام من الله لعمر، يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل، أي إلزم الجبل، اجعل ظهرك للجبل. وكان الأعداء يأتونه من قبل الجبل، قال يا سارية الجبل. فلما سمع سارية هذا جعل ظهره للجبل فنصره الله عز وجل. من أرى عمرا هذه المسافة ونوف الأميال المتفاولة، هذا من عاقبة الإخلاص الذي إن جمعه عبد في صدره آتاه الله عز وجل حكمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن منكم ملهمون فعمر، وفي رواية أخرى إن يكن منكم محدثون فعمر، محدثون أي من السماء. وفي الحديث الحسن لو كان بعدي نبي لكان عمر. كل هذا توفر لعمر. فلما يقول يا سارية الجبل الجبل، هذا إلهام من الله عز وجل ما له علاقة بالباطن، أقصد ما له علاقة بالباطن الذي يقصده القرامطة وغلاة الصوفية، وإلا فإن الباطن هنا مهم، وهو إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون باطن الرجل كظاهره. إذن خلاصة الكلام في هذا الأمر أنه لا يوجد شيء اسمه علم الباطن على طريقة الخرانطة والإسماعيلية وغلاة الصوفية، لا يوجد إطلاقا في الشرع كلمة ظاهرها لا علاقة لها بباطنها أبدا. أخرجوني من الشرع كله هذه الصفة لا تجد، إنما هناك باطن يكون ظاهرا لبعض الناس باطن لعامة الخلق. يعني مثلا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المعنى الذي ذكرته لا يتفقن إليه إلا علماء خلائق، فهو بالنسبة للناس جميعا باطن لا يعرفونه، بل كثير من علوم الشريعة الظاهرة تعتبر باطنة لكثير من الناس لا يعرفونها. فإن كان الباطن بهذا الاعتبار كان صحيحا أن يكون له علاقة باللفظ، هذا هو المعنى أو هذا هو التفسير الباطن الذي يقره الإسلام. أما بغير هذا فقد أخذنا فيه القول.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أحسن بالتي هي أقوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
قام بتقديم هذه المادة إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، وجزاكم الله خيرا.